الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يسعد يوم القدوم عليك بهذا المجلس. من باب زف البشرى التي بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خرج مرة على بعض أصحابه وكانوا يذكرون الله تعالى ويحمدون الله على نعمة الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات، وممن يحمده ويشكره على النعم التي لا تحصى، ومنها نعمة الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يباهي بهم الملائكة، يباهي بهؤلاء الذين يجلسون فيذكرون الله ويتعلمون دينه سبحانه وتعالى، يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون كيف يعبدون الله على بصيرة، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، انظروا إلى عباده. فهنيئا من استطاع منا أن يقضي معظم وقته في طلب العلم، فهنيئا والله، يحاول جاهدا، لأن الحياة برهة قصيرة، ثم ينتقل الواحد منا فيها إلى الحساب يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. هذا اللقاء أيها المباركون بعنوان: فضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، التي ستهل علينا قريبا، ونسأل الله أن يبلغنا فيها وأن يجعلنا فيها من الفائزين ومن عباده المتقين المقبولين. هذه الأيام الله تبارك وتعالى فضلها وجعلها خيرا من غيرها، لأن الله تبارك وتعالى اختص بذلك، يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذه العشر فضلها الله تبارك وتعالى، العشر من ذي الحجة، جعل لها مزية لم تكن لغيرها، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وجعل فيها الأعمال الصالحة أحب إليه من نفس الأعمال في غير العشر. يعني الذي يصلي في العشر والذي يصلي في غير العشر، في العشر أفضل وأحب إلى الله تبارك، الذي يتصدق في العشر وفي غير العشر، في العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل من غير، مع أن الصدقة واحدة والعمل واحد والنوافل واحدة، إلا أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأيام العشر عن سائر الأيام من أيام العام كله، وذلك فضل الله تبارك وتعالى. هذه العشر أقسم الله عز وجل بها فقال: وقوله الحق، والفجر، وليال عشر. ولذا جمهور المفسرين يقولون إن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها لعظيم فضلها لشرفها. وإذا بلغك الله إياها فأر الله من نفسك خيرا، فإنها فرصة ورب الكعبة. كم من أناس مرتهنون في قبورهم بأعمالهم، قد قدموا وأسلفوا ما قدموا، ولا يظلم ربك أحدا، لكن ود أحدهم لو يظفر أن يخرج من قبره فيصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر جديد سأل لمن هذا القبر، قالوا لفلان، قال ركعتان مما تحقرون وتنفلون نافلة فقط خير له من بقية دنياكم، مما تبقى في الدنيا كلها من الملذات والدنانير والدراهم فقط يخرج يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه مرتهن للآن بعمله، ما بقي العمل إنما بقي الجزاء على العمل. فالحريص منا السعيد العاقل اللبيب هو الذي يحرص ما دامت الروح في الجسد، ما دام يستطيع أن يفعل الخير ويعمل الخير فليواظب على ذلك. والحياة فرص، لأنها إذا لم تستغلها في الخيرات كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فيحرص الواحد منا كل الحرص، فهذه الليالي فهذه الأيام العشر من أعظم الأيام على مدار السنة. جاء عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر رجل من رجالات التفسير، أنه قال ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، قال وهي العشر التي أتممها الله عز وجل لموسى عليه السلام، وعده 30 ليلة ثم أتممها بعشر، هذه العشر من ذي الحجة لفضلها حتى من زمن موسى عليه الصلاة والسلام. فنحرص عليها ونغتنمها فيما يقرب إلى الله زلفى، نكن بأمر الله تبارك وتعالى من العقلاء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، انظروا هذا السؤال وانظروا إلى هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار، قالوا له أيهما أفضل؟ معروف العشر الليالي من آخر رمضان أفضل الليالي، ولكن ننظر إلى جوابه. فأجاب رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. انتهى كلام. إذن جعل الله مزية لهذه الأيام، وفي رمضان جعل مزية لليالي. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. نسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. كان السلف رحمهم الله رحمة الأبرار ورضي عنهم يعظمون هذه الأيام ويعرفون لها قدرها. يقول السيوطي علينا وعليه رحمة الله، أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي عثمان قال كانوا يعظمون 13، عشر وعشر وعشر، 13، العشر الأوائل من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان. هذه لها ميزتها. إذن هذه العشر، أسأل الله يبلغني وإياكم هذه العشر ونحن في صحة وعافية وفي توحيد خالص وفي قبول وفي نعم وفي أمن وأمان، نسأل الله ذلك. هي نفحة ربانية من الله تبارك وتعالى يقتنصها العاقل منا، يعمل فيها أعمالا صالحة حتى يقبلها الله عز وجل منه. يحرص على شرطين: الشرط الأول الإخلاص، لا يفعل ذلك ليقال فلان كذا، ولا رياء ولا سمعة، لأن ذلك يخسر يوم القيامة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وأيضا إياك والبدع، حتى توافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. احرص في كل عمل تعمله وتتقرب به إلى الله أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، موافقا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العشر من ذي الحجة عشر مباركات يغتنمها العقلاء من ذكور الأمة وإناثها، فلنحرص ولنضرب لنا بسهم في هذه العشر، لا تمر كغيرها، لأنك لا تدري هل ستأتي العشر مرة أخرى وأنت هل هذه العشر ستأتي ونحن موجودون أو لا؟ ما يدري أحدنا، الآجال قد أخفاها الله علينا. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات وبالحسنى. كثير من الناس يغفل عن هذه العشر، يغفل عنها. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: تجد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمر بالناس ولا يقدرون لها قدرا، لا في الصيام ولا في الصدقة ولا في قراءة القرآن ولا بكثرة الصيام، لأنهم يجهلونها. والجهل عدو، الجهل عدو نفسه. أبى أن يتعلم؟ إذا كان الله ميزها عن غيرها وجعل لها فضيلة منحة منه سبحانه وتعالى، جعلها مباركة، جعلها أيام فاضلة، فلا تمر علينا مرور الكرام هكذا كغيرها، إنما نغتنم فيها الأوقات، قراءة القرآن، الصدقة. هنا ذكر هذه الأشياء وغيرها من الأشياء من الأعمال الصالحة ينبغي لنا أن نحرص عليها. لماذا؟ لأن هذه الأعمال في غير العشر أقل وأقل حبا من الله عز وجل لهذه الأعمال. ففي الأعمال الصالحة في العشر مزية وفضيلة ومحبة من ربنا تبارك وتعالى. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظر عظيم فضل الجهاد في سبيل الله، تذهب وتلقي بنفسك يعني فداء في سبيل الله، تجاهد، لكن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة لها فضل ولها مزية عند الله تبارك وتعالى. نحرص على أن نعمل الصالحات ونتقرب إلى الله عز وجل. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد. الجهاد في سبيل الله أمر عظيم، أمره عظيم، لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا واحد خرج بماله ونفسه فلم يرجع، لا بمال أخذ ولا بنفس مات، قتل في سبيل الله. لكن الذي يذهب ويعود بماله ويعود بنفسه أعظم صاحب الأعمال الصالحة مع عظيم قدر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله. تبذل نفسك، ربما تموت في هذا الجهاد، فتبذل نفسك فداء لله تبارك وتعالى. قال: وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة. يعني مكة تختلف عن غيرها، المدينة تختلف عن غيرها، وهكذا. هذا تفضيل من الله تبارك وتعالى. قال: وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. إذن لها ميزة، ولذا كان السلف الصالح يعرفون قدرها. كان سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى إذا دخلت عليه العشر من ذي الحجة يجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر عليه. لماذا؟ لأنها فرصة، فرصة مباركة وعظيمة، الله تبارك وتعالى جعل له الحياة حتى عاصر هذه الأيام، لذا يغتنمها. والحياة فرص ينبغي لنا. وكان يقول رحمه الله: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، جعلوها مشتعلة هذه السرج، حتى تذكروا الله، حتى تصلوا، حتى تقرأوا القرآن، حتى تذاكروا العلم، حتى تعملوا الصالحات، حتى تجتمع بالأهل، حتى تعلم أهلك وولدك في البيت. هذا فضل من الله عظيم. قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، من فاته الحج في هذا العام فدونه العمل الصالح في هذه الأيام. تعرفون لا يمكن ويستحيل أن يحج كل المسلمين، يستحيل ذلك، لأن البقع لا المشاعر المقدسة ولا مكة تسعهم، مليار ونصف تقريبا، كيف تسعهما؟ فمن فاته الحج فعليه بهذه الأيام العظيمة، أيام عشر ذي الحجة، يري الله من نفسه خيرا الواحد منا. يقول الحافظ ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، يعني يود كل واحد يذهب ويحج مع الناس ويحن إلى البيت الحرام، ما يرجع من مكة إلا ونفسه تتوق وتشوق إلى أن تعود إلى البيت الحرام، قال: وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، بين الذي يذهب يحج والذي في بيته، جعل لهم هذه الفرصة الأيام العشر من ذي الحجة. قال: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فهذه فرصة، هذه فرصة يذكر بعضنا بعضا في البيت. إذا رجعت تعرفون ينشغل الواحد أحيانا بالأعياد، ينشغل بشراء الملابس، ينشغل بالكماليات أحيانا، يذكر هذا له وقته، ونجعل ما تبقى من الأوقات في ذكر الله تبارك وتعالى في الطاعات، بل نجعل ما فضل من أوقاتنا للدنيا، أما جل أوقاتنا فنجعلها للآخرة. عندما تقرأ في جنات النعيم وكيف وصفها الله، عندما تعرف أعلى نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم هنيئا، تحرص أن تكون من الصالحين، من أهل الأعمال الصالحة. فيسن للمسلم والمسلمة أن يكون عاقلا في هذا الموسم وفي غيره، لكن هذا موسم الرابع فضله الله على غيره، فليكن عاقلا ويستثمر هذا الوقت، يستثمره في أعمال صالحة، ويقرأ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. أولا، كان عليه الصلاة والسلام يصوم التسع الأيام، ويعبر عنها بصيام العشر، وإن كان العيد لا يصام لكن يعبر تغليبا فقط فيقال صيام العشر، لكنها صيام تسع، لأنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العيدين، فيصوم التسع الأيام قدر إمكانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كما الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يقول الله: فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه الله عز وجل إلى نفسه. انظر، الواحد منا قد يجلس في بيته ما يرى أحد، يستطيع يشرب، يستطيع يفعل كذا، يجرح صومه، لكن الحريص على الصوم أن يكون صوما كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له، هنيئا له، لأنه يراقب الله تبارك وتعالى. فهذا فرصة من الفرص يقضيها في صيام هذه التسع، ونحمد الله ونشكره من باب التحدث بنعمة الله تبارك. بيوتنا فيها من التكييف ما فيها، نحمد الله ونشكره. مساجدنا، سياراتنا، مكان العمل، وظائف، كلها نحمد الله. حتى وإن اشتد الحر خارج البيت إلا أنه ما هي إلا دقائق معدودة فقط ثم تعود، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. نحرص على الصوم، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء عن بعض أزواجه رضوان الله عليهن أجمعين، قالت بعض أزواجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، هذه الأيام التسعة كان يصومها عليه الصلاة والسلام، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. وهنيئا لمن صام الاثنين والخميس. انظر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، تصوم ثلاثة أيام بثلاثين يوما، فضل من الله عظيم. والحمد لله الآن حتى الأطباء ينصحون، وإن كان لا يصوم الواحد منا من أجل الصحة أو من أجل الجمال ولا الرشاقة، يصوم من أجل الأجر، يترك شهوته وطعامه وشرابه، يقول الله: من أجلي. انظر للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه تبارك، يفرح بذلك. يوضع للصائمين مائدة في أرض المحشر يأكلون منها والناس عطاشا جياعا. لماذا؟ لأنهم كانوا يجيعون أنفسهم ويعطشون أنفسهم والناس يأكلون يتلذذون. هذا الصيام. والجزاء عند الله من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنحرص على الصيام، ولا نقول فقط من أجل الصحة وكذا وكذا، مع أنه يوصي به المختصون والحمد لله، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: صيامها مستحب استحبابا شديدا، صيام التسع. فيحرص الواحد منا على صيامها. كيف إذا صامها وقامها جمع بين الصيام والقيام؟ كيف إذا تخلل ذلك قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى؟ فهنيئا هنيئا. في هذه التسع يوم عرفة لغير الحاج صيامه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، صغائر ذنوب سنة كاملة في يوم، وصغائر ذنوب سنة مقبلة في هذا اليوم الواحد. تصوم، تصبر سويعات، ثم بعد ذلك يكافئك الله تبارك وتعالى، وهو الجواد الكريم. علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل، علينا أن نكون من أهل الحرص حتى لا نضيع أوقاتنا. الحمد لله عندنا من الأوقات وعندنا من النعم، وتستطيع تأكل بعد المغرب، نحمد الله ونشكره. بيوتنا ملأى بالأطعمة وبغيرها، وأرصدتنا ملأى بالأموال، نحمد الله ونسأله جل في علاه أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله الحمادون، الذي دائما يقول الحمد لله الحمد لله. فنحمد الله ونشكره على نعمه التي لا تحصى. هذه الأيام لفضلها ذكر العلماء، ومنهم ابن حجر علينا وعليه رحمة الله يقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، أمهات العبادة الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. يعني موسم رابح تكثر فيه أعمال الصالحات التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي يتقرب فيها عباد الله العقلاء بالأعمال إلى ربهم تبارك وتعالى. فلنغتنم هذه العشر ولنبادر ولنسارع. أسأل الله أن يكرمني وإياكم ببلوغها، وأن يجعلنا فيها من الفائزين. فهذه نعم، نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى. أول ما نبدأ من الأعمال الصالحات تحقيق التوحيد، أن نوحد الله تبارك وتعالى، أن نفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، أن نفتش في أنفسنا الشرك بأنواعه، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، قليله وكثيره، كل واحد منا. أحيانا في ألفاظنا نقول عبلة، ونقول أم الصبيان، ونقول عفاريت، هذا لا يجوز أبدا. إذا قلت هذا وأنت تعتقد بأن عبلة تتصرف في الكون كذا، خرجت من ملة الإسلام والعياذ بالله، ما لك حظ في الإسلام. وإذا قلتها هكذا كما تدرج على الألسنة وكذا، فهذا من الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة. الشرك الأصغر أمره عظيم، أمره كبير، قد يكون بريدا ويوصلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فينبغي لنا هذا في الألسن. أحيانا الواحد منا يحلف بغير الله بالأمانة، والعيش والملح اللي بيننا، ومعزتك عندي وغلاوتك عندي وكذا وكذا، هذا من الشرك ومن الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصغر من الشرك والكفر الأصغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالمسألة عظيمة. نسمع كثير أمانة أمانة، يقول كذا، ما يجوز أبدا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليقل لا إله إلا، انظر تجديد الإيمان، يقول لا إله إلا الله حتى ما يعود لسانه على هذه اللفظة. فيحلف بغير الله تبارك وتعالى، لا بالآباء ولا بالأجداد ولا بعزتك عندي ولا غلاوتك ولا شرفك ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء، لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحقق التوحيد، هذا أعظم واجب على العبيد، أعظم واجب وأوجب الواجبات، لذا نحرص عليه ونتعلمه قبل أن نرحل من هذه الدنيا ويأتي بعد ذلك الندم والأسف. تعرفون الواحد منا في أمور الدنيا يبحث عنها جاهدا بما يستطيع، لكن في العلم وطلب العلم أحيانا يتقاعس، أحيانا يتأخر، يسوف، يقول إن شاء الله إذا فرغت بعد ذلك أبدأ. وما يعلم المسكين أنه كلما كبر ربما كثرت أشغاله. الواحد منا يقول أتقاعد فقط وأتفرغ بعد ذلك للعبادة، تتقاعد تأتيك المشاغل من كل جانب، وما يضمن لك أنك تصل إلى التقاعد وما رحلت من هذه الدنيا. نسأل الله يختم لنا بالحسنى. فينبغي لكل عاقل منا أن يتنبه. أيضا الصلاة، إذا كان الصلاة لها فضل في العشر، مع أن فضلها في كل الأيام والليالي، لكن لها ميزة في العشر، هذه الفرائض، كيف إذا أكثر من النوافل وحرص عليها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، بيت في الجنة. تعرفون بيوت الدنيا يحتاج لك قروض ويحتاج لك أموال ويحتاج لك مدة طويلة، هذا بيت في الجنة تصلي وتثابر عليها وتحرص عليها. أبشر بخير، أبشر بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة الفجر: خير من الدنيا وما فيها. هذه الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، فما بالك بالفريضة، ما بالك بالفريضة. ينبغي لنا أن نحرص على الصلاة وعلى تعلمها، أن نصلي كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، أن يدرس الواحد منا ويذهب ويطلع ويقرأ ويجلس عند مشيخة إذا يعرف عندهم علم وكذا، يقول لهم: أريد أن أصلي، فانظروا إلى صلاتي، هل أحسن الصلاة ولا ما أحسنها؟ تعرفون الواحد منا لو أراد شراء بيت أو سيارة أو أرضا أو كذا، يسأل القاصي والداني، هذا أمور العبادة، هذه الصلاة من أعظم الفرائض بعد التوحيد، ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نتنبه لهذه الفرائض لقيمتها ومكانتها عند ربنا تبارك وتعالى. أيضا قيام الليل، عندما الناس تسترخي وتعطي جسدها لذتها من الراحة، وأنت تقوم تنفض فراشك وعندك زوجك وترى أنك الآن تريد أن تناجي الله عز وجل، تقف بين يديه مع تعب قدميك وتعبك وكذا، إلا أن لها لذة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذا الله عز وجل يقول: انظروا إلى عبدي قام من بين حبه وإلفه. انظر، يقوم وهو يستطيع أن ينام، قال الله عز وجل: ولو شاء لرقد، لكن يقوم يناجي الله عز وجل، يبث شكواه لله عز وجل، يتضرع بين يبكي، عينان لا تمسهما النار، منها عين بكت من خشية الله. وأيضا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. نحرص، نحرص وخاصة في العشر. لماذا؟ لأن الله عز وجل الأعمال هذه أحب إليه من نفس الأعمال في غير العشر، كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه نزول المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ انظر، هو يقول سبحانه وتعالى المتفضل المنعم: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الآن لو ذهبت إلى فلان من الناس، أنت الذي تسأله وأنت يدك السفلى، وربما قال لك عد مرة أخرى، وربما قال لك ما فيه أو كذا أو كذا، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني لو تكرر عليه المسألة بني آدم ربما طردك المرة الثالثة أو الرابعة، لكن الله عز وجل كل ليلة حتى يبرق الفجر هل من سائل؟ سؤلك من أمور الدنيا والآخرة المباحات الطيبات المباركات، أبشر بخير، أبشر بخير، واعلم أن الله تبارك وتعالى عفو غفور سبحانه وتعالى. الندم توبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا يذنب، كلنا يقع في المعاصي والذنوب، عفى الله عنا وغفر لنا. أيضا مما ينبغي أن يكثر منه المكلف من ذكر وأنثى الدعاء والتهليل والتحميد والتسبيح في أيام العشر بل وفي غيرها. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتحميد والتكبير والتحميد. هذه فضل من الله عظيم، نجعلها على ألسنتنا. فيستحب لكل واحد منا دائما أن يردد هذه الألفاظ. جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ، سواء بدأت بالتكبير بالتحميد بالتهليل ما يضر، تبدأ به. ولذا ينبغي لكل عاقل منا أن يكثر. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله، وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها يعني في العشر فقد دل عليه قوله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. هذه آية من كتاب الله. قال النووي علينا وعليه رحمة الله، يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيرها، ويتأكد ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. يوم عرفة يوم مبارك، مر معنا صيامه، يكفر الله به صغائر سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. الله عز وجل يباهي بحجاجه الملائكة ويشهدهم أنه غفر لهم سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نحرص على هذه الأبواب العظيمة. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يغتنمون أوقاتهم فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اجعلنا ممن يغتنم الأوقات فيما يقرب إليك زلفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يسعد يوم القدوم عليك بهذا المجلس. من باب زف البشرى التي بشر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه خرج مرة على بعض أصحابه وكانوا يذكرون الله تعالى ويحمدون الله على نعمة الإسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات، وممن يحمده ويشكره على النعم التي لا تحصى، ومنها نعمة الإسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجلسكم؟ قالوا، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام. قال، آه الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكنه جاءني جبريل فقال يا محمد إن الله يباهي بهم الملائكة، يباهي بهؤلاء الذين يجلسون فيذكرون الله ويتعلمون دينه سبحانه وتعالى، يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون كيف يعبدون الله على بصيرة، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، انظروا إلى عبادي. فهنيئا من استطاع منا أن يقضي معظم وقته في طلب العلم، فهنيئا والله، يحاول جاهدا، لأن الحياة برهة قصيرة، ثم ينتقل الواحد منا فيها إلى الحساب يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. هذا اللقاء أيها المباركون بعنوان فضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة التي ستهل علينا قريبا، ونسأل الله أن يبلغنا فيها وأن يجعلنا فيها من الفائزين ومن عباده المتقين المقبولين. هذه الأيام الله تبارك وتعالى فضلها وجعلها خيرا من غيرها، لأن الله تبارك وتعالى اختص بذلك، يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض، فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. هذه العشر فضلها الله تبارك وتعالى، العشر من ذي الحجة، جعل لها مزية لم تكن لغيرها، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى، وجعل فيها الأعمال الصالحة أحب إليه من نفس الأعمال في غير العشر. يعني الذي يصلي في العشر والذي يصلي في غير العشر، في العشر أفضل وأحب إلى الله تبارك. الذي يتصدق في العشر وفي غير العشر، في العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل من غير، مع أن الصدقة واحدة والعمل واحد والنوافل واحدة، إلا أن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأيام العشر عن سائر الأيام من أيام العام كله، وذلك فضل الله تبارك وتعالى. هذه العشر أقسم الله عز وجل بها فقال: وقوله الحق، والفجر، وليال عشر. ولذا جمهور المفسرين يقولون إن هذه العشر هي عشر ذي الحجة، أقسم الله بها لعظيم فضلها لشرفها. وإذا بلغك الله إياها فأر الله من نفسك خيرا، فإنها فرصة ورب الكعبة. كم من أناس مرتهنون في قبورهم بأعمالهم، قد قدموا وأسلفوا ما قدموا، ولا يظلم ربك أحدا، لكن ود أحدهم لو يظفر أن يخرج من قبره فيصلي ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر جديد سأل: لمن هذا القبر؟ قالوا: لفلان. قال: ركعتان مما تحقرون وتنفلون نافلة فقط، خير له من بقية دنياكم، مما تبقى في الدنيا كلها من الملذات والدنانير والدراهم فقط يخرج يصلي ركعتين. لماذا؟ لأنه مرتهن للآن بعمله، ما بقي العمل، إنما بقي الجزاء على العمل. فالحريص منا السعيد العاقل اللبيب هو الذي يحرص ما دامت الروح في الجسد، ما دام يستطيع أن يفعل الخير ويعمل الخير فليواظب على ذلك. والحياة فرص، لأنها إذا لم تستغلها في الخيرات كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فيحرص الواحد منا كل الحرص. فهذه الليالي، فهذه الأيام العشر من أعظم الأيام على مدارس. جاء عن مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر، رجل من رجالات التفسير أنه قال: ما من عمل من أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة. قال: وهي العشر التي أتممها الله عز وجل لموسى عليه السلام، وعده 30 ليلة ثم أتممها بعشر، هذه العشر من ذي الحجة لفضلها حتى من زمن موسى عليه الصلاة والسلام، فنحرص عليها ونغتنمها فيما يقرب إلى الله زلفى. نكن بأمر الله تبارك وتعالى من العقلاء. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، انظروا هذا السؤال وانظروا إلى هذا الجواب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار. قالوا له: أيهما أفضل؟ معروف العشر الليالي من آخر رمضان أفضل الليالي، ولكن ننظر إلى جوابه. فأجاب رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر في رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. انتهى كلامه. إذن جعل الله مزية لهذه الأيام، وفي رمضان جعل مزية لليالي. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. نسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا وأن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. كان السلف رحمهم الله رحمة الأبرار ورضي عنهم يعظمون هذه الأيام ويعرفون لها قدرها. يقول السيوطي علينا وعليه رحمة الله: أخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي عثمان قال: كانوا يعظمون 13، عشر وعشر وعشر، 13، العشر الأوائل من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان. هذه لها ميزتها. إذن هذه العشر، أسأل الله يبلغني وإياكم هذه العشر ونحن في صحة وعافية وفي توحيد خالص وفي قبول وفي نعم وفي أمن وأمان، نسأل الله ذلك. هي نفحة ربانية من الله تبارك وتعالى يقتنصها العاقل منا، يعمل فيها أعمالا صالحة حتى يقبلها الله عز وجل منه. يحرص على شرطين: الشرط الأول لإخلاص، لا يفعل ذلك ليقال فلان كذا ولا رياء ولا سمعة، لأن ذلك يخسر يوم القيامة يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وأيضا إياك والبدع، حتى توافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. احرص في كل عمل تعمله وتتقرب به إلى الله أن يكون خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، موافقا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العشر من ذي الحجة عشر مباركات يغتنمها العقلاء من ذكور الأمة وإناثها، فلنحرص ولنضرب لنا بسهم في هذه العشر، لا تمر كغيرها، لأنك لا تدري هل ستأتي العشر مرة أخرى وأنت هل هذه العشر ستأتي ونحن موجودون أو لا، ما يدري أحدنا. الآجال قد أخفاها الله علينا. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات وبالحسنى. كثير من الناس يغفل عن هذه العشر، يغفل عنها. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: تجد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمر بالناس ولا يقدرون لها قدرا، لا في الصيام ولا في الصدقة ولا في قراءة القرآن ولا بكثرة الصيام، لأنهم يجهلونها. والجهل عدو، الجهل عدو نفسه، أبى أن يتعلم. إذا كان الله ميزها عن غيرها وجعل لها فضيلة منحة منه سبحانه وتعالى، جعلها مباركة، جعلها أيام فاضلة، فلا تمر علينا مرور الكرام هكذا كغيرها، إنما نغتنم فيها الأوقات، قراءة القرآن، الصدقة. هنا ذكر هذه الأشياء وغيرها من الأشياء من الأعمال الصالحة ينبغي لنا أن نحرص عليها. لماذا؟ لأن هذه الأعمال في غير العشر أقل وأقل حبا من الله عز وجل لهذه الأعمال. ففي الأعمال الصالحة في العشر مزية وفضيلة ومحبة من ربنا تبارك وتعالى. أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. انظر عظيم فضل الجهاد في سبيل الله، تذهب وتلقي بنفسك يعني فداء في سبيل الله، تجاهد، لكن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة لها فضل ولها مزية عند الله تبارك وتعالى. نحرص على أن نعمل الصالحات ونتقرب إلى الله عز وجل. يقول ابن حجر علينا وعليه رحمة الله: وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد. الجهاد في سبيل الله أمر عظيم، أمره عظيم، لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا واحد خرج بماله ونفسه فلم يرجع، لا بمال أخذ ولا بنفس مات، قتل في سبيل الله. لكن الذي يذهب ويعود بماله ويعود بنفسه أعظم صاحب الأعمال الصالحة مع عظيم قدر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله. تبذل نفسك، ربما تموت في هذا الجهاد، فتبذل نفسك فداء لله تبارك وتعالى. قال: وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، يعني مكة تختلف عن غيرها، المدينة تختلف عن غيرها، وهكذا، هذا تفضيل من الله تبارك وتعالى. قال: وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. إذا لها ميزة، ولذا كان السلف الصالح يعرفون قدرها. كان سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى إذا دخلت عليه العشر من ذي الحجة يجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر عليه. لماذا؟ لأنها فرصة، فرصة مباركة وعظيمة، الله تبارك وتعالى جعل له الحياة حتى عاصر هذه الأيام، لذا يغتنمها، والحياة فرص ينبغي لنا. وكان يقول رحمه الله: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، جعلوها مشتعلة هذه السرج، حتى تذكروا الله، حتى تصلوا، حتى تقرأوا القرآن، حتى تذاكروا العلم، حتى تعملوا الصالحات، حتى تجتمع بالأهل، حتى تعلم أهلك وولدك في البيت، هذا فضل من الله عظيم. قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، من فاته الحج في هذا العام فدونه العمل الصالح في هذه الأيام. تعرفون، لا يمكن ويستحيل أن يحج كل المسلمين، يستحيل ذلك، لأن البقع لا المشاعر المقدسة ولا مكة تسعهم، مليار ونصف تقريبا، كيف تسعهم؟ فمن فاته الحج فعليه بهذه الأيام العظيمة، أيام عشر ذي الحجة. يري الله من نفسه خيرا الواحد منا. يقول الحافظ ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، يعني يود كل واحد يذهب ويحج مع الناس ويحن إلى البيت الحرام، ما يرجع من مكة إلا ونفسه تتوق وتشوق إلى أن تعود إلى البيت الحرام. قال: وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، بين الذي يذهب يحج والذي في بيته، جعل لهم هذه الفرصة، الأيام العشر من ذي الحجة. قال: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فهذه فرصة، هذه فرصة يذكر بعضنا بعضا في البيت. إذا رجعت تعرفون ينشغل الواحد أحيانا بالأعياد، ينشغل بشراء الملابس، ينشغل بالكماليات، أحيانا يذكر هذا له وقته، ونجعل ما تبقى من الأوقات في ذكر الله تبارك وتعالى في الطاعات، بل نجعل ما فضل من أوقاتنا للدنيا، أما جل أوقاتنا فنجعلها للآخرة. عندما تقرأ في جنات النعيم وكيف وصفها الله، عندما تعرف أعلى نعيم الجنة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم هنيئا، تحرص أن تكون من الصالحين، من أهل الأعمال الصالحة. فيسن للمسلم والمسلمة أن يكون عاقلا في هذا الموسم وفي غيره، لكن هذا موسم الرابع فضله الله على غيره، فليكن عاقلا ويستثمر هذا الوقت، يستثمره في أعمال صالحة، ويقرأ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. أولا، كان عليه الصلاة والسلام يصوم التسع الأيام، ويعبر عنها بصيام العشر، وإن كان العيد لا يصام لكن يعبر تغليبا فقط فيقال صيام العشر، لكنها صيام تسع، لأنه حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام العيدين، فيصوم التسع الأيام قدر إمكانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كما حديث الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يقول الله: فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه الله عز وجل إلى نفسه. انظر، الواحد منا قد يجلس في بيته ما يراه أحد، يستطيع يشرب، يستطيع يفعل كذا، يجرح صومه، لكن الحريص على الصوم أن يكون صوما كصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له، هنيئا له، لأنه يراقب الله تبارك وتعالى. فهذا فرصة من الفرص يقضيها في صيام هذه التسع، ونحمد الله ونشكر من باب التحدث بنعمة الله تبارك. بيوتنا فيها من التكييف ما فيها، نحمد الله ونشكر. مساجدنا، سياراتنا، مكان العمل، وظائف، كلها نحمد الله. حتى وإن اشتد الحر خارج البيت إلا أنه ما هي إلا دقائق معدودة فقط ثم تعود، وهذا من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. نحرص على الصوم، فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء عن بعض أزواجه رضوان الله عليهن أجمعين، قالت بعض أزواجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، هذه الأيام التسعة كان يصومها عليه الصلاة والسلام، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. وهنيئا لمن صام الاثنين والخميس. انظر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، تصوم ثلاثة أيام بثلاثين يوما، فضل من الله عظيم. والحمد لله الآن حتى الأطباء ينصحون، وإن كان لا يصوم الواحد منا من أجل الصحة أو من أجل الجمال ولا الرشاقة، يصوم من أجل الأجر، يترك شهوته وطعامه وشرابه، يقول الله: من أجلي. انظر، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه تبارك، يفرح بذلك. يوضع للصائمين مائدة في أرض المحشر يأكلون منها والناس عطاشا جياعا. لماذا؟ لأنهم كانوا يجيعون أنفسهم ويعطشون أنفسهم والناس يأكلون يتلذذون. هذا الصيام، والجزاء عند الله من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنحرص على الصيام، ولا نقول فقط من أجل الصحة وكذا وكذا، مع أنه يوصي به المختصون والحمد لله، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: صيامها مستحب استحبابا شديدا، صيام التسع. فيحرص الواحد منا على صيامها، كيف إذا صامها وقامها جمع بين الصيام والقيام، كيف إذا تخلل ذلك قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. فهنيئا هنيئا. في هذه التسع يوم عرفة، لغير الحاج صيامه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، صغائر ذنوب سنة كاملة في يوم، وصغائر ذنوب سنة مقبلة في هذا اليوم الواحد، تصوم تصبر سويعات، ثم بعد ذلك يكافئك الله تبارك وتعالى وهو الجواد الكريم. علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل، علينا أن نكون من أهل الحرص حتى لا نضيع أوقاتنا. الحمد لله عندنا من الأوقات وعندنا من النعم، وتستطيع تأكل بعد المغرب، نحمد الله ونشكره. بيوتنا ملأى بالأطعمة وبغيرها، وأرصدتنا ملأى بالأموال، نحمد الله ونسأله جل في علاه أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله الحمادون، الذي دائما يقول الحمد لله الحمد لله. فنحمد الله ونشكره على نعمه التي لا تحصى. هذه الأيام لفضلها ذكر العلماء، ومنهم ابن حجر علينا وعليه رحمة الله، يقول: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، أمهات العبادة، الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. يعني موسم رابح تكثر فيه أعمال الصالحات التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي يتقرب فيها عباد الله العقلاء بالأعمال إلى ربهم تبارك وتعالى. فلنغتنم هذه العشر ولنبادر ولنسارع، أسأل الله أن يكرمني وإياكم ببلوغها وأن يجعلنا فيها من الفائزين. فهذه نعم، نعم عظيمة من الله تبارك وتعالى. أول ما نبدأ من الأعمال الصالحات تحقيق التوحيد، أن نوحد الله تبارك وتعالى، أن نفرده بالعبادة وحده دون ما سواه، أن نفتش في أنفسنا الشرك بأنواعه، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، قليله وكثيره، كل واحد منا. أحيانا في ألفاظنا نقول عبلة، ونقول أم الصبيان، ونقول عفاريد، هذا لا يجوز أبدا. إذا قلت هذا وأنت تعتقد بأن عبلة تتصرف في الكون كذا، خرجت من ملة الإسلام والعياذ بالله، ما لك حظ في الإسلام. وإذا قلتها هكذا كما تدرج على الألسنة وكذا، فهذا من الشرك الأصغر، نسأل الله السلامة. الشرك الأصغر أمره عظيم، أمره كبير، قد يكون بريدا ويوصلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فينبغي لنا هذا في الألسن. أحيانا الواحد منا يحلف بغير الله بالأمانة، والعيش والملح اللي بيننا، ومعزتك عندي وغلاوتك عندي وكذا وكذا، هذا من الشرك ومن الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصغر من الشرك والكفر الأصغر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالمسألة عظيمة. نسمع كثير أمانة يقول كذا، ما يجوز أبدا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فليقل لا إله إلا، انظر تجديد الإيمان، يقول لا إله إلا الله حتى ما يعود لسانه على هذه اللفظة، فيحلف بغير الله تبارك وتعالى، لا بالآباء ولا بالأجداء، ولا بعزتك عندي، ولا غلاوتك، ولا شرفك، ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شيء، لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحقق التوحيد، هذا أعظم واجب على العبيد، أعظم واجب وأوجب الواجبات. لذا نحرص عليه ونتعلمه قبل أن نرحل من هذه الدنيا، ويأتي بعد ذلك الندم والأسف. تعرفون الواحد منا في أمور الدنيا يبحث عنها جاهدا بما يستطيع، لكن في العلم وطلب العلم أحيانا يتقاعس، أحيانا يتأخر، يسوف، يقول إن شاء الله إذا فرغت بعد ذلك أبدأ. وما يعلم المسكين أنه كلما كبر ربما كثرت أشغاله. الواحد منا يقول أتقاعد فقط وأتفرغ بعد ذلك للعبادة، تتقاعد، تأتيك المشاغل من كل جانب، وما يضمن لك أنك تصل إلى التقاعد وما رحلت من هذه الدنيا. نسأل الله يختم لنا بالحسنى. فينبغي لكل عاقل منا أن يتنبه. أيضا الصلاة، إذا كان الصلاة لها فضل في العشر، مع أن فضلها في كل الأيام والليالي، لكن لها ميزة في العشر، هذه الفرائض، كيف إذا أكثر من النوافل وحرص عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، بيت في الجنة. تعرفون بيوت الدنيا يحتاج لك قروض ويحتاج لك أموال ويحتاج لك مدة طويلة، هذا بيت في الجنة تصلي وتثابر عليها وتحرص عليها. أبشر بخير، أبشر بخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنة الفجر: خير من الدنيا وما فيها، هذه الركعتين اللي قبل صلاة الفجر، فما بالك بالفريضة، ما بالك بالفريضة. ينبغي لنا أن نحرص على الصلاة وعلى تعلمها، أن نصلي كصلاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، أن يدرس الواحد منا ويذهب ويطلع ويقرأ ويجلس عند مشيخة إذا يعرف عندهم علم وكذا، يقول لهم أريد أن أصلي، فانظروا إلى صلاتي هل أحسن الصلاة ولا ما أحسنها. تعرفون الواحد منا لو أراد شراء بيت أو سيارة أو أرضا أو كذا يسأل القاصي والداني، هذا أمور العبادة، هذه الصلاة من أعظم الفرائض بعد التوحيد، ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نتنبه لهذه الفرائض لقيمتها ومكانتها عند ربنا تبارك وتعالى. أيضا قيام الليل، عندما الناس تسترخي وتعطي جسدها لذتها من الراحة وأنت تقوم تنفض فراشك وعندك زوجك وترى أنك الآن تريد أن تنادي الله عز وجل، تقف بين يديه مع تعب قدميك وتعبك وكذا، إلا أن لها لذة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لذا الله عز وجل يقول: انظروا إلى عبدي قام من بين حبه وإلفه، انظر يقوم وهو يستطيع أن ينام، قال الله عز وجل: ولو شاء لرقد، لكن يقوم يناجي الله عز وجل، يبث شكواه لله عز وجل، يتضرع بين يبكي، عينان لا تمسهما النار منها عين بكت من خشية الله. وأيضا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. نحرص، نحرص وخاصة في العشر، لماذا؟ لأن الله عز وجل الأعمال هذه أحب إليه من نفس الأعمال في غير العشر، كما ذكر لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه نزول المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ انظر هو يقول سبحانه وتعالى المتفضل المنعم: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ الآن لو ذهبت إلى فلان من الناس أنت الذي تسأله وأنت يدك السفلى، وربما قال لك عد مرة أخرى، وربما قال لك ما فيه أو كذا أو كذا، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني لو تكرر عليه المسألة بني آدم ربما طردك المرة الثالثة أو الرابعة، لكن الله عز وجل كل ليلة حتى يبرق الفجر: هل من سائل؟ سؤلك من أمور الدنيا والآخرة المباحات الطيبات المباركات، أبشر بخير، أبشر بخير، واعلم أن الله تبارك وتعالى عفو غفور سبحانه وتعالى. الندم توبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا يذنب، كلنا يقع في المعاصي والذنوب، عفى الله عنا وغفر لنا. أيضا مما ينبغي أن يكثر منه المكلف من ذكر وأنثى: الدعاء والتهليل والتحميد والتسبيح في أيام العشر بل وفي غيرها. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتحميد والتكبير والتحميد. هذه فضل من الله عظيم، نجعلها على ألسنتنا، فيستحب لكل واحد منا دائما أن يردد هذه الألفاظ. جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأ، سواء بدأت بالتكبير بالتحميد بالتهليل ما يضر، تبدأ به. ولذا ينبغي لكل عاقل منا أن يكثر. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها، يعني في العشر، فقد دل عليه قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. هذه آية من كتاب الله. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة على غيرها، ويتأكد ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. يوم عرفة يوم مبارك، مر معنا صيامه، يكفر الله به صغائر سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. الله عز وجل يباهي بحجاجه الملائكة ويشهدهم أنه غفر لهم سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نحرص على هذه الأبواب العظيمة. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يغتنمون أوقاتهم فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى زلفى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اجعلنا ممن يغتنم الأوقات فيما يقرب إليك زلفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.